الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع هذه الوجوه في كلمة عرضها السماوات والأرض كما جمعها في هذا البيت من بيوته في أرضه، على الحب فيه وعلى حب معرفة شرعه ودينه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اليوم 15 من شهر الخير، شهر القرآن، شهر رمضان المبارك من العام 14 بعد 400 الهجرة. ودرسنا اليوم هو الدرس 27 من سلسلة دروس شرح العقيدة الواسطية، وهو الدرس الأخير في هذا الشهر إن شاء الله، حيث بمناسبة دخول العشر المباركة، عشر الاعتكاف، عشر ليلة القدر، فيوقف الدرس إن شاء الله إلى الجمعة التي تسبق بدء الدراسة، أو من تاريخها يوافق، إما ستوافق يوم 7 شوال أو 8 شوال حسب العيد، الله أعلم. المهم لقاؤنا إن شاء الله الجمعة التي نحضر الدرس، وغدا السبت تكون بدء الدراسة في المدارس والجامعات بإذن الله. ولازال الكلام موصولا عن الأمر المهم الذي بيناه في عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحساسية هذا الموضوع وأهميته من عدة زوايا. أولا إن الكلام فيه ومعرفة حقهم رضي الله عنهم وحبهم والتخلق بأخلاقهم هو بإذن الله من المبشرات للمؤمن أن يحشر في زمرتهم. وما أظن أيها الأحبة إلا أن أمنية كل مؤمن أن يجمعه الله في جنات النعيم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وبعمر وبعثمان وعلي وغيرهم وغيرهم من أولئك الصحابة الأبرار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا هذه الأمنية، وأن يعيننا على أنفسنا في أن نسلك نهجهم ونقتفي أثرهم في حياتنا حتى يأتي اليقين. الثاني من حساسية هذا الموضوع أن هذه الأمة ابتليت بالفرق الضالة أيها الأحبة، فلا خيار لنا. هذا أمر قد قدره الله في أن يبلو الله هذه الأمة ببعض الطوائف الضالة، ليميز الله الخبيث من الطيب، لزيادة رفعة ودرجات المؤمنين وحلول السخط والغضب على الفجرة وعلى المارقين ممن يكرهون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن في الصحابة وفي عدالتهم والرد عليهم وتجريحهم وشتمهم والتعريض بهم والاستهزاء بهم وتنقصهم، كل هذا مما ابتليت به الأمة، وكل عصر بحسب ما يستجد فيه من أحوال وظروف. ونحن أحوج الناس اليوم إلى أن نحقق، إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بين أن من في أحاديث كثيرة مفادها أن من دافع عن عرض أخيه بظاهر الغيب لا دفع الله عنه النار، وغير هذا من ما ورد في هذا المعنى من النصوص الشرعية، فكيف إذا كان المدافع عنه هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا جعل الله من لسانك ومن قلمك ومن أفعالك ما يدافع عن أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذب عنهم ما يريده المبطلون وما يريده أصحاب الأهواء، نعوذ بالله من حالهم. لا شك أن هذا من أفضل القربات. وإذا كان أئمة السلف رحمهم الله كانوا يعتبرون ويقولون إن إذا رأيت رجل يحب أحمد بن حنبل والشافعي والسفيان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يكره مثل هؤلاء الأسماء فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى. إذا كان هذا في أولئك وهم لا شك أئمة الأعلام، فكيف قل لي بربك كيف بمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ويبجلهم ويقدرهم؟ لا شك أن هذا من علامات الإيمان، ولا شك أن الذي يبغضهم وينقدهم ويجرحهم لا شك أن هذا من علامات النفاق. نعوذ بالله من النفاق وأهله. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1,400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن سلاس وغيرهم من الصحابة. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت القيدة، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى لعزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، فقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمصير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن سماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة.
من ما يتعلق بمسائل الصحابة رضي الله عنهم. هذا الجيل الذي هو جيل القدوة، الجيل الذي ما عرفت البشرية كلها لا في السابق ولا في اللاحق، جيل جمع عزة الإسلام ونصرة من جيل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا تجدون علماء الجرح والتعديل إذا ثبت أن فلان أنه من الصحابة ما يخضع لمسألة درجات الجرح والتعديل، لأن درجة الصحبة من وصل إلى درجة الصحبة فقد تجاوز القنطرة كما يقول في علم النقد وعلم الجرح والتعديل لرواس الحديث. فالصحبة شرف قد من الله به على أولئك الرجال والنساء ممن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، آمنوا برسول الله ولقوه ورأوه وماتوا على ذلك، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا هناك تفاضل فيما بينهم، الكل فيه الخير والكل دين القدوة، لكن هناك تفاضل كبير جدا، وهذا فضل الله يمن به على من يشاء من عباده. فأبو بكر رضي الله عنه لا يتطاول عنق أحد من الأمة كلها، لا الصحابة ولا غير الصحابة، أن يلحق إلى درجة أبي بكر رضي الله عنه. وتعلمون فيما هو مشهور في قصة عمر مع أبي بكر رضي الله عنه، لما أراد أن ينافس أبو بكر منافسته كانت في الخير وليست كمنافستنا اليوم على الأراضي والمزارع وعلى الدكاكين وعلى السيارات وعلى أمور الدنيا وحطامها، لا، منافستهم على من يسبق إلى الجنة ومن يبادر إلى رضوان الله أولا. فعمر رضي الله عنه يحدث نفسه أنه أراد من حاله وأن يعزم أن يسبق هذه المرة أبو بكر الصديق في أن يأتي بخير مما أتى به أبو بكر، فجاء برسل ماله وقد حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة. لا يدر بخلدة أن هناك من نقل الخبر إلى أبي بكر، إن أولئك العظام ما كانوا يعرفون هذه الأمور الصغرى، إنهم كانوا يمشون على سجيتهم وعلى مراقبتهم لربهم. فأبو بكر رضي الله عنه بطبيعته وبحبه للخير وبسابقته وما قدم لدين الله أتى بماله كله. ومن هنا قال له صلى الله عليه وسلم: فما أبقيت لأهلك وولدك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه: فلم تحدثني نفسي بعد أن أسابق أبا بكر، خلاص انت إلى هذا، أنا أعرف من نفسي اللي أصل إلى النص أجب رسلاً، هذا يقول عمر، لكن أتي بالمال كله مثل ما فعل أبا بكر؟ لا، إذن لن أسابقه بعد اليوم. ومن هنا قال: لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. الأربعة كم ورد من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وخاصة في الصحيحين: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت وأنا وأبو بكر وعمر، الثلاثة حينما أخذ عثمان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما اهتز جبل أحد قال: أثبت أحد، ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدين. الثالث يصير من؟ عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه صاحب السابقة في نصرة دين الله، وهو الذي بات في فراس المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة الهجرة. ثم بقية العشرة. ثم تلاحظون أن الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام في هذا النقل الرائع السهل كل كلمة أو كل عبارة أخذها من نصوص شرعية صحيحة، ولذلك المحقق وفقه الله أرجعكم في الهامش إلى من أين أخذ الشيخ الإسلام هذا النص. فأهل بدر، أهل بدر كم وكم هي عزة الإسلام إلى يوم القيامة التي حصلت في معركة بدر؟ 314 يخرجون يريدون العيد، ولكن الله يريد أمرا آخر، الله يريد ذات الصوفة. إذن الأمر أمره هو الذي يسير الأمور تبارك وتعالى. فيلقون قريش ويكثر الشرك ويمرر الكفر في أمر لو كانت قريش تعلم أن هذا سيحصل لخرجت عن كل أموالها وممتلكاتها ولا يلحقها هذا العار إلى يوم القيامة. لكن الغطرسة والجبروت لما قال فرعون هذه الأمة لا والله لن تسمح بها العرب حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور وتهبر العرب. فكان أمر الله الذي أذلهم وأخزاهم خزيا لا مثيل له. أصحاب بدر وكما تذكرون في الدرس الماضي مع الدرجة العظيمة التي وصل إليها الصحابة رضي الله عنهم إلا أنهم ليسوا معصومين. العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم بشر لهم اجتهاداتهم. قد يخطئ إنسان منهم أو قد يعني يكون اجتهاده مرجوح لكن الله ما تحددنا أننا نتتبع أخطاءهم رضي الله عنهم. لا أصحاب بدر رضي الله عنهم منهم حاطب بن أبي بلتعة والذي نزلت بسببه سورة امتحن. تصور أن حاطب رضي الله عنه يحضر بدر وتصور أنه يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأحبة دليل على زيادة الإيمان ونقصانها الذي قلنا أن أدلتها أكثر من أجفة. انظر إلى حال حاطب رضي الله عنه وصحابي يزيد الإيمان وينقص حتى في الصحابة نعم ولكن نفسه كما عبر عن نفسه رضي الله عنه ضعفت. متى حدث هذا الضعف؟ بعد بدر وبعد في أواخر الفتح فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم إلى فتح مكة أرسل رسالة إلى أهله وأسرته. هذا يعتبر إفشاء سر القيادة المسلمة في قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفشى سر المسلمين للكفار. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل علي رضي الله عنه ومعه من معه حتى لحقوا بتلك المرأة الشقية التي حملت هذه الرسالة وقد وضعتها في شعرها فقالوا لتخرجن الكتاب أو لنكشفن الحجاب يعني ناخذ بقوة لي. فلما أخرجت الكتاب أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة إلى آخر سورة تعالى كما تعلمون. أتي بحاطب رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه ما تحمل الموقف تفتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم للكفار يا رسول الله دعني أضرب رقبة هذا المنافق. ما عند أبي حفص رضي الله عنه إلا الحسن بالحق. هنا ما أنكر صلى الله عليه وسلم على عمر إطلاق كلمة المنافق على حاطب. ومن هنا نقول إذا وجد في المسلمين من ينفي أسرارهم إلى الكفار فنحن لنا الظاهر ولي الأمر المسلم ممكن يقطع رقبته إذا رأى المصلحة في ذلك. وإنما أتى صلى الله عليه وسلم بعلة تخص حاطب لكنها لا تنطبق على غير حاطب بعد انقطاع الوحي. قال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما حملك على ذلك يا حاطب؟ فحاطب رضي الله عنه قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا ردة بعد إسلامي. لاحظ لكن هذا كلام أمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل في كل لحظة. والله يا رسول الله ما فعلت هذا ردة بعد إسلام يعني ما فعلت هذا حب بالكفر ولكني كما قد علمت وكما قد علمت قريش لست صاحب نسب أو مكانة في قبيلة قريش يعني وضعه الاجتماعي قبل الإسلام في قريش ليس من علية القوم أو ليس من الصناديد الذين لهم أبناء عمومة بحيث يحمونهم إذا جاءت وقت الأزمات وما إلى ذلك. قال فأردت أن يكون لي يد عند أقاربي فعفى الله عنه. والدليل على أن الله أيضا قد قدر أن الله خاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا فما فرح حاطب رضي الله عنه يومئذ في فرحته بمثل الخطاب الرباني أن الله ما نزع منه الإيمان بل قال يا أيها الذين آمنوا وحافظ رضي الله عنه يدخل في الذين آمنوا. فجاء صلى الله عليه وسلم بالعلة الصارفة في حافظ، هو حضوره ماذا؟ حضوره بدر، لأن أهل بدر قد قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن أهل بدر يفضلون غير البدريين، ولذلك حتى تجدون في كتب التراجم إذا جئت تقرأ في تراجم الصحابة يقول فلان بدري، خلاص بدري أصبحت شرف ورتبة يعني يلقب وتطلق على من حضرها وممن الله على من حضرها من المؤمنين فيه، فلان من البدريين. فأصحاب بدر يفضلون عن غيرهم، كذلك أصحاب بيعة الرضوان هم يفضلون على من لم يحضر بيعة الرضوان. وبيعة الرضوان كما تعلمون في قصة الحديبية لما جاء صلى الله عليه وسلم وكان يريد العمرة ومنعته قريش، وحصل ما حصل من المفاوضات بين صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وقد أخذ منهم البيعة صلى الله عليه وسلم وبايعوا تحت الشجرة، وذكر الله تبارك وتعالى وصرح برضاه على الذين يبايعونك تحت الشجرة. ثم جعل الله هذا الصلح فتحا، وقد تكلمنا في دروس الماضية عن وقفات مع هذا الصلح وما حدث فيه وقبول المصطفى صلى الله عليه وسلم مشورة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث قالت يا رسول الله لو أنك بدأت أنت بنفسك فنحرت هديك وحلقت راسك لفعل الناس. فأدرك الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجدر يبادر بالأمر لما أمرهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم الجيل العظيم إلا أن هناك تفاوت في الفضل، لكنهم كلهم أصحاب الفضل رضي الله عنهم، فنحن نقدم من قدمه الله. أيضا مسألة المهاجرين والأنصار، المهاجرون والأنصار هناك تفاضل، فالمهاجرون أسبقوا لأن الله جمع لهم بين الهجرة وبين النصرة، فهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة المكية، وهم الذين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة وحصلت النصرة بهم في المدينة مع الأنصار رضي الله عنهم. والأنصار رضي الله عنهم الذي يقول فيهم صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، أيضا حاجوا الشرف الكبير لما قاسموا المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانهم من المهاجرين، قاسمهم أموالهم بل وحتى الزوجات، قالوا نطلق وبعد ما تنتهي عدتها يتزوجونه، وهذا إثار ما شهد في التاريخ مثله على الإطلاق. لكن ومع هذا درجة المهاجرين يعني أكبر من درجة الأنصار، والدليل على هذا قول الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة، تعلمون أن بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين يؤول إلى من، وهذا أمر قد تكلم فيه المهاجرون وتكلم فيه الأنصار، فكان من الآراء أو من المقترحات أو من الحلول التي طرحت أن يكون من المهاجرين أمير ويكون من الأنصار أمير. فالصديق رضي الله عنه حسم الأمر وقال نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. إذن أنزل الناس منازلهم. الصديق رضي الله عنه لا يجر بخلد خاطر الشيطان من خواطر الشيطان أو من وسوسة بعض الملاحدة الذين يروجون ويكتبون بأفكار خبيثة تجاه حادثة السقيفة، فيقولون هدف أبو بكر علشان الزعامة علشان لا والله الذي لا إله غيره ما علمنا إن أبا بكر رضي الله عنه يفعل ذلك إلا دينا لله رب العالمين، يعلم أن الدين في إقامة سياسة راشدة وحكم إسلامي على منهاج النبوة وليس طمعا في أن يتولى هو بذلك. والدليل على ذلك أنه بعد أن بايعه المسلمون بالإجماع رؤية في أسواق المدينة يبيع يريد أن يبيع ويشتري في السوق كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقتل أولاده قوتهم فالصحابة عمر ومن معه قالوا إلى أين؟ قال أريد أن أكسب لأولادي. قالوا لا، ليس هذا لك. قال هذا بالأمس لما كنت حر. نعم بالأمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. نعم تروح تبيع وتشتري تكسب لأولادك. نعم لا شك في ذلك لك. أما اليوم وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت القائم بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا بد أن يضرب لك ويخصص لك راتب من بيت مال المسلمين يكفيك وأسرتك. إذا لاحظ علشان تعرف تدرج الصديق رضي الله عنه لم يضرب هو لنفسه رضي الله عنه عطاء من بيت مال المسلمين، ولا دار بخلده أن يأخذ من هذا، وإنما تولى الأمر ومع هذا يذهب لأن يكسب ويبيع ويشتري ليكد على أولاده. المسلمون رضي الله عنهم الصحابة أدركوا له الأمر هذا يختلف اليوم عن أمس. يضرب لك براتب من بيت مال المسلمين ليقوم بأعداء بيتك في مقابل قيامك بهذه الأمانة وهذه المسؤولية العظيمة. وتصور في أبو بكر رضي الله عنه على خشوعه ورقة قلبه وخشيته لله كيف يتخيل أن يعني يمسك هذا المنصب الرفيع، منصب الإمامة العظمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان يدور بخلدهم مصنع دنيوي ولا جاه ولا مال، وإنما يفعلون ذلك دين. ونقول هذا ردا على الأساتين من العلمانيين والملحدين الذين يفجعهم أن يصل الإسلام إلى الحكم في أي بلد من بلدان المسلمين ويقولون أن هؤلاء أصوليون وصوليون هدفهم الوصول إلى الحكم. إن المسلم لا يجوز له أبدا أن يفعل هذا طمعا في مال أو في مزاحمة على كرسي أو خلافة، إنما إقامة حكم الله في الأرض والحكم بالشريعة هذا دين يدان به كما ندير بالصلاة والصيام. فالذي جعل أبو بكر رضي الله عنه يركب إلى السقيفة ويخطب في الأنصار والمهاجرين هو لاعتقاده ويقينه أن هذا دين، وأن تنصيب خليفة وإمام للمسلمين تقوم به أحكام الشريعة هذا جزء من ديننا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول إن الحكم إيه الحكم إلا لله. ويقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الفاسقون الظالمون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم إن هناك أحكام عظيمة من أحكام الإسلام لا تقوم إلا بوجود سلطان وإمام مسلم. إقامة الحدود ليست لي ولا لك ولا لأي واحد من عموم الناس، وإنما هي من شأن الحاكم المسلم. تغيير المنكر الذي يحتاج إلى ضرب باليد أو سجن أو خلافة، كل هذا من صلاحية ولي الأمر المسلم. أحكام تفتيش الجيوش للخروج في الجهاد في سبيل الله وتأمير الأمراء على الناس وعلى شؤونهم وتسيير أمور الدولة المسلمة، هذه كلها من صلاحيات من؟ من صلاحيات الإمام وصلاحيات الحاكم المسلم. إذن فأبو بكر رضي الله عنه حين يركب لسقيفة بني ساعدة والله ما كان هذا لمطمع من مطامع الدنيا أو لشهوة حكم أو لمنصب أو لجاه، حاشاه بأبيه وأمي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما يعلم أن هذا هو إقامة دين الله في الأرض. مثلما أنه مأمور أن يقيم الصلاة والصيام هم مأمورون أن يقيمون حكم الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجب أن يفهمه شباب الإسلام ويفهمه المسلمون تجاه هذه القضية الحساسة بالذات، لأن الإعلام العالمي ولأن العلمانيين وأعداء دين الرسول صلى الله عليه وسلم يضربون على هذا الوتر الحساس باستمرار. لماذا؟ ليثبت الأمة في أن تحكم دائما بشرائع الجاهلية وقوانين الجاهلية وطواغيت القوانين الوضعية، أما أن تحكم بحكم الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقطع يد السارق ويجلد الزاني ويقتل القاتل وتصبح الحياة محكومة كلها بشريعة الله، فهذا ما لا يريده الذين يريدون والذين يحبون الشهوات. هذه هي نظرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنصب الإمامة العظمى ولقضية الحاكمية وأنها جزء من دين الله وأنها مقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله. لا بد لمن قال لا إله إلا الله أن يكون مقتضاها ألا يحكم ولا يتحاكم إلا إلى شريعة الله شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا من رسبهم الصحاب من شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأنتم تعلمون أن في عقيدة أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بالجنة إلا إذا شهد الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فشهد صلى الله عليه وسلم بأن أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يعددهم حتى انتهوا العشرة وكل من المهاجرين. ثم جاءت نصوص أخرى في ثابت ابن قيس بن شماسة رضي الله عنه بالشهادة له، وكذلك عكاشة ابن محصن. فكل من شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم، عكاشة لما قال ادع الله يا رسول الله لأجعلني معك، فدعا له صلى الله عليه وسلم، فقام آخر فقال سبقت بها عكاشة. من هنا شهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا من ترتيب الله وفضل على أولئك الجيل رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا وإياكم في جورتهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، إلا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فيثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند
الحق تحت هذه العبارة. هذه قضية مهمة جدا، قضية التفضيل بين الصحابيين الكريمين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول، حتى لا يبدح ويفسق من يذهب إلى أحد القولين. نعم.
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من خمار أهله. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره، لأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي، مستجدين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع، مع ما في قوله من إجراء بالمهاجرين والأنصار.
ما يتعلق بالتفضيل، لا شك أن من يطعن في تفضيل أبي بكر على سائر الصحابة فهو ضال مضل، وهذا الذي تفعله الرافضة. بل إن من الرافضة قوم وصلوا إلى الكفر البواح حين زعموا أن جبريل عليه السلام خان الرسالة، وأنه بدل من أن ينزل بالوحي على علي نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تمادى في ضلالهم أيضا في قضية الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن علي هو الخليفة الحق، وأن أبا بكر ومن معه من الصحابة تلبوا آل البيت حقهم في الخلافة، وهذا كذب وافتراء. وممن كذبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من على منبر الكوفة، حيث أقر رضي الله عنه لأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم أفضلها بعد أبي بكر عمر، وهذه الشهادة من أبي الحسن رضي الله عنه تدل على تجرده وعلى علو شعبه في التجرد لله رب العالمين، وبراءته من أضاليل التشيع والسبئية، ورضي الله عنه وهو صاحب الفعل الذي قد سبق ذكره في تحريق من زعموا أنه إله وأن الرعد صوته وأن البرق رحته وتبسمه. فأبو بكر رضي الله عنه قد قدمه ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي ذكر الله صحبته نصا في القرآن، فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإمامة للناس، وقال يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر، يعني لن يصلي بالناس إلا أبو بكر، فإذا قدم وارتضي للناس في أمر دينهم أليس من باب أولى أن يرتضى في أمر دنياهم؟ بلى ثم بلى. ثم عمر رضي الله عنه، وتعلمون أن هذا أيضا بوصية من الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه عين مجلسا للشورى من ستة أنصار، وجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مراقبا فقط، ولم ورفض أن يكون له نصيب فيها، وقال يكفي من آل الخطاب واحدا. ثم أرشدهم رضي الله عنه لانتخاب الخليفة، فكان الانتخاب والإجماع على عثمان رضي الله عنه، ثم قتل عثمان رضي الله عنه وبويع علي علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا الترتيب هو المشهور عند أهل السنة، خلاف بعض علماء أهل السنة قد يقدمون عليا على عثمان، وهناك من يتوقف، يعني يقول هم مثل العينين في الوجه عثمان وعلي رضي الله عنه، أقدم هذا وأقدم هذا، يعني الأمر لا حرج فيه إن شاء الله. لكن نقول إن الذي استقر عليه معتقد أهل السنة والجماعة وتواتر عبر القرون هو هذا الترتيب الرباعي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فإن رأينا بعض أهل العلم وخاصة في من يرجع كتب أهل العلم وكتب التراجم أن فلان من علماء الأمة أو من أهل السنة يقدم عليا على عثمان، فلا نعتبر هذه كما يقول الشيخ ابن تيمية، لا نعتبر أن هذه أمر نظل له ونفسق عليها، لا، لأنه ما في هذا إن شاء الله أي ضلال ولا أي فسق، فالأمر فيه يتسع ولله الحمد، وكلهم صاحب فضل رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان كما تعلمون هو زوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب السبق وصاحب الأنفاق في سبيل الله، وعلي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بنت فاطمة رضي الله عنها، ووالد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فيعني التفضيل بين علي وبين عثمان لا يترتب عليه تفسيق ولا تبديع، أما ما استقر عليه جمهور أهل السنة فهو الترتيب الرباعي على ما ذكرته. هذه يعني مسألة. وأما مسألة من طعن في خلافة أحد من هؤلاء يقول فيه شيخ الإسلام فهو أظل من حمار أهله، ورضي الله عنه فعلا إن من يطعن في خلافة واحد من الأربعة الخلفاء فهو أظل من الحمار. أنت تعلم أن الحمار من أبلد الدواب. لماذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة هؤلاء وبين أن الخلافة الراشدة من بعد الشم. ثلاثون سنة الخلافة الراشدة كم؟ ثلاثون سنة. فلما تتبع الفترة التاريخية لهم تجدها تنتهي بفترة علي رضي الله عنه، بل وبعض الحساب يلحق بها فترة الحسن بن علي الست الأشهر التي سواها الحسن بن علي رضي الله عنه. فالخلافة الراشدة التي بينها صلى الله عليه وسلم أنها ثلاثون سنة هذه هي خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. فمن طعن في هذا فهو ضال مضل زائغ مبتدع نبرأ إلى الله منه ومن صنيعه ومن فعله. أيها الأحبة، ينتهي درس اليوم ولكن لي كلمة بمناسبة أن هذا آخر درس في رمضان، وهو أني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن نغتنم هذا النصف الذي بقي. نحن اليوم في نصف الشهر، وربك هو العليم من منا يعود عليه رمضان ومن منا نترحم عليه وأنه ذهب إلى الدار الآخرة. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم ما بقي، وخاصة العشر الأواخر، فإنها العشر التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمر لها ويشد مئزره ويحيي ليله ويقتل أهله صلوات الله وسلامه عليه. وإن كل إنسان قد يسر الله له من أبواب الخير ما تنشط في نفسه كثيرا، وإن من أبواب الخير في هذا الشهر مسألة الإنفاق في سبيل الله. فهناك جمع من الناس جزاهم الله خير جعل شهر زكاتهم هو شهر رمضان، وهذا أمر طيب. فإن الإنسان إذا تحرى الأوقات الفاضلة لتأدية ركن، وهنا يجب أن يدرك أن من يؤدي الزكاة أنه يؤدي فرضا وركنا من أركان الإسلام، فلا يشعر بمنة على الفقير إذا أعطاه. ومن هنا فإن الفقير يأخذ هذه الزكاة ورأسه مرفوع لأنه يعلم أن هذا حق شرعه الله له، والغني يجب أن يقدم هذا المال بطيبة نفس وهو يشعر أنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام، كما أنه يشعر أنه يؤدي الصلاة ركنا من أركان الإسلام. فلا بد من تطهير النفوس ألا يكون فيها مسألة الاستعلاء ومسألة استعباد الناس أو طلب أنه يصبح أنه يجعل الناس ما دام أنه قد أخرج زكاته وأنفقها عليهم. هذه واحدة، أنت تؤدي ركن مثل ما أنك تؤدي ركن الصلاة ولا تشعر وتتمنى على أحد، وتؤدي ركن الصيام ولا تشعر وتتمنى على أحد، وتؤدي ركن الحج ولا تشعر وتتمنى على أحد. فكذلك الزكاة تؤدي ركن الركن الثاني أو الركن الثالث من أركان الإسلام، تؤدي هذا الركن وأنت نفسك طيبة به وتراقب ربك وتسأله سبحانه وتعالى عن قبول. ثانيا، إن الدال على الخير كفاعله دون أن ينقص من أجر الفاعل شيئا. فقد يكون بعض الناس إخوة ما عنده المال الذي يزكي أو يتصدق، ولكن الله أعطاه معرفة بالله، يعرف أن هذا فقير، يعرف أن ذلك غني، فإذا دل هذا الغني على ذلك الفقير كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر ذلك شيئا. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن نجتهد في هذا الأمر خاصة، خاصة وأن المسلمين في أنحاء الأرض كلها ينظرون بعدما يرفعون أكف الضراعة إلى الله يعلقون آمالا كبيرة على أبناء هذه البلاد المباركة. لما أفى الله عليهم وفتح عليهم من كنوز الأرض وخيراتها، فجودوا يرحمكم الله بما جعلكم الله مستخلفين فيه. ثم أن هناك أبواب كثيرة جدا، وهناك مؤسسات قد هيئها الله لخدمة أغنياء المسلمين في داخل البلاد وفي خارجها. فمثلا مؤسسة الحرمين، هذه من المؤسسات الإسلامية الطيبة المباركة التي وفق الله جمعا من العاملين المحتسبين أجرهم عند الله للعمل في هذه المؤسسة، فامتدت أعمالها في بقاع كثيرة من أنحاء العالم. وقد شهد جمع أثق في دينهم وأمانتهم ممن زاروهم ورأوا ما هم يقومون به في تلك البلدان أنهم من أنجح المؤسسات الإغاثية الإسلامية القائمة على الساحة اليوم، فهذا يجب أن تدعم. كذلك كفالة الأيتام، كفالة الأيتام أيها الأحبة هذا من أعظم أبواب الجنة. وتعلمون المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، ثم فرق وجمع بين إصبعين. وكفالة الأيتام اليوم هي الدرع الحصينة للحفاظ على الإسلام في البلدان التي فتكها وفتك بها التوحيد. فإن المنصرون الآن يقودون أبناء المسلمين وبنات المسلمين بالآلاف إلى الكفر البواح وإلى النصرانية. فكفالة الأيتام سواء داخل البلاد أو خارجها هذا من أفضل القربات عند الله. وكم تصل كفالة اليتيم في سنة؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى: في الذي يريد أن يبني مستقبلا آمنا لأولاده. كل منا يحب أن يكون لأولاده مستقبلا آمنا. ماذا قال الله لنا وهو يوجهنا إلى بناء مستقبل أولادنا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضحافا، من ذرية قوية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون، فليتقوا الله. إذن هذا الأمان، هذا صمام الأمان للأسرة. وإن من تقوى الله أن تقضي ما أوجب الله عليك من إخراج الزكاة، من كفالة الأيتام، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من الاستقامة على أمر الله. باب التقوى أن تجعل بينك وبين ما يهوي بالله وبين ناره وقاية. إذن يا من أردت تأمين مستقبل أولادك تأمل هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فأوصي نفسي وأوصي إخواني وأوصي طلبة العلم أن تنشروا جزاكم الله خير فيما بقي من هذا الشهر، وأن تعلموا أن خير الناس أنفعهم للناس. وكم من دعوة أيها الأحبة، كم من كلمة قد لا تلقي أنت لها وزن، أو سعيت أيها الشاب المنصب في إغاثة ملهوف، أو مواساة أرملة، أو مسك دموع يتيم، اليتيم الذي كلما جاء العيد خطرت دمعته ساخنة على خديه، يرى أسرابه يتقلبون في عز آبائهم وهو يجر دمعته حسرة أمام الناس وأمام أسرابه. إذا كان ورد أن من مسح على رأسه فقط مسح الحمام كتب له بعدد شعر رأس ذلك الذي حصله مسحه، هل في الأمة اليوم حتى من يأذي مسحه على رأسه فيه؟ فكيف لو قدم له ثوب؟ فكيف لو شرى له كسوة؟ فكيف لو أفرح أسرته؟ ثم انظر آخر الحديث كيف ينسى هذا اليتيم لما يرى هذا المجتمع، هذه الأسرة، فلان أنا ما أسأل هذا الموقف يا أمي، ليش؟ قال هو اللي كسانا وأنا يبقى يسلان وأنا صغير، ما أسأل هذا المعروف ما دمت على قيد الحياة. وتنسى الأسرة وتدعو لهذا الذي كسلهم وهذا اللي كساهم وهذا الذي أطعمهم وهذا اللي أعطاهم. هذه هو أمور الخير، وهذا هذه أبواب المعروف، وهذه الوقاية أيها الأحبة. هل نسينا قصة الفاروق رضي الله عنه لما ذهب إلى تلك المرأة وأخذ يأتي بالطحين على كتفه وهو أمير المؤمنين حاكم المسلمين، وينفخ في النار حتى أمتلأت لحيته الشريفة الرماد، ولا ينصرف حتى يركض الأولاد ويرقصون ويلعبون بعدما تبعوا؟ هذا ما أحدث لنبه إليه. وأبواب الخير كثيرة جدا، ومن كان جاهلا فليسأل. والحمد لله أهل الخير وطلبة العلم والقائمين على هذه المؤسسات الإغاثية وعلى كفارة الأيتام كفر ولله الحمد، فمن سهل أو ما عرف شيء فليسأل. ثم لأختم بأسئلة خفيفة قبل ما ننتهي، هذا السؤال يتكلم عن مسألة الصحابة، ويقول أن من خطورة تمثيلهم في أفلام، يقول أن كان هناك لي قريبة فتستنكر غطاء الوجه، يقول فسألتها قالت نحن نشاهد الصحابية في التلفزيون وهي كان صبغتها وشعرها، فكيف تقولون ثلاث من هذا؟ إذا هذا دليل على الذين يتساهلون في هذا الأمر ويقولون أن هذا أمر ما في ذات، خلونا نقدم هؤلاء الناس، تقدم شاجرة عاهرة تمثل سمية وحفصة وخديجة وأسماء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. سؤال، هناك من يقول علي عليه السلام، وعلي كرم الله وجهه، هذه غالبا أنها أتت في البداية من التشيع، فكلمة عليه السلام غالبا أنها لا تطلق إلا على الأنبياء، لكن استخدمها الشيعة لهذا، فنحن والله الحمد نترضى عنهم ونحبهم ونعلم أن حب أولئك الصحابة إيمان وإسلام وضعهم لفاق الخسران، ولكن لا نستخدم من الألفاظ إلا ما رأينا كتب سلفنا تناقلت فيه، فكتب سلف الأمة تتناقل الترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مسألة الأخ يسأل بين قول الله فلا تزكوا أنفسكم وبين قد أفلح من زكاها، هل فيه تعارض؟ لا، ما فيه تعارض، لأن الأخ الكريم الذنب ألا تزكي نفسك ألا تدعي لها الكمال، أما قد أفلح من زكاها فهذه دعوة للذي يسلك بنفسه سبل الخير والصلاح، يدل هذه النفس على الصلاة، على سلامة العقيدة، على الأمر بالمعروف، على أداء الزكاة، على أداء الحج، على أداء الصيام، على بر الوالدين، زكاها بالأعمال الصالحة، ومع هذا يخشى ويشفق على نفسه أن لا ينجو كما كان هذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه قرأ في كتاب المناهر الحسان للشيخ عبد العزيز سلمان أن إذا كان عندك دين مبلغ 20,000 ريال وعندك 20,000 فلا زكاة في ذلك لأنك لا تملك شيء، وأثر علي ذلك أمر بيانه. ما في إشكال جزاك الله خير، لأن مراد الشيخ لدم دينك 20 وأنت عليك 20، يمكن لا تزكي، راح تثبت أولا أداء الدين، قضاء الدين مقدم على إخراج الزكاة. ولذلك في مسألة الزكاة الإنسان إذا خصص شهر للزكاة أول ما يبدأ بالحقوق الواجبة قبل الزكاة، ومن الحقوق الواجبة قضاء الدين، فافترض أن هذا الدين استهلك هذا المال كله خلاص ما بقي على الزكاة، وهذا مراد الشيخ حفظه الله. بعدما تخرج الدين أيضا نفقة الأولاد في هذا الشهر ونفقة الزكاة ونفقة أسرتك في هذا الشهر، هذا من الحقوق الواجبة، تخرج قبل أداء الزكاة، ما بقي فيه ربع العشر تخرج الزكاة في طيبة بها نفسه. يشكو من أن إنسان يطعن في الصحابة ويقول إن كان زيد بن ثابت كتب شيئا من الوحي لما آمنت بالقرآن، نعوذ بالله من حال هذا، ونخشى أن قائل هذا الكلام قد كفر بالله. فزيد بن ثابت رضي الله عنه من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتكمل السؤال يقول ويقول إن السوف يتعلق برقبة معاذ بن جبل يوم القيامة. أنا أقول إن هذا يظهر أن الشيعي مخترق رافضي متزندق، لكن أخانا السائل ما أكشف له حقيقة هذا الضال المضل، لأن الصحابة عند الشيعة كفار إلا أربعة، فلعنة الله على من كفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الله من أبغض أولئك الصحابة، ونقول رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، وجمعنا وإياهم في دار كرامته وتحت لواء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أذكر أيها الأحبة بأن هذا هو الدرس الأخير من رمضان، ويتوقف الدرس إلى 8 أو 7 شوال إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.